حدثنا في الله. هذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ومن فائد هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء، مسلمهم وكافرهم، لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر، لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر. صح؟ من أين تؤخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة، ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم، بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب، وليس من باب الولاء والبراء. ومن فوائد هذا الحديث العمل. طيب، يتفرع على القاعدة التي ذكرناها، اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة ترجيح التفسير في قوله تعالى أو نسائهن الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال إيش؟ أو نسائهن. وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن أي نساء المؤمنات، أو نسائهن يعني الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن. والصحيح الثاني، وذلك لأن الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة واحد، فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة، لا فرق بين المسلمة والكافر، كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة، لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر. فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها. فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين. وأما تعليله بأن الكافرة ربما تصف هذه المسلمة لغير المسلمين، فيقال إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة. لو كنا نعلم أو يعرف يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس كأنما ينظرون إليها، منعناها من الكشف لها، لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز السؤال عما يستحيى منه للتفقه في الدين، لقوله ثم سألوه عن العزم، وهذا أمر يستحيى منه، لكن لا بد من معرفته لأنه يتعلق بأمر ديني. وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحيى منه أكثر من هذا، فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي الإنسان أن يدع العلم حياء وخجلا. وقد قال بعض السلف: لا ينال العلم حي أو مستكبر. يعني الحي تجد حياءه يمنعه من السؤال والبحث، والمستكبر كبره يمنعه. كيف أسأل إذا سألت له هذا واحد ما يعرف؟ وهذا خطأ. من فوائد هذا الحديث تحريم العزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا، والوعد حرام. وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة من العلماء وقالوا إن عزل الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت أم لم ترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا، ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم، ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفسه، لأن الموعودها لأن الوعد الظاهر إيش؟ قتل نفسه، ولا شك في تحريمه. أما هذا فهو وعد خفي يكون حراما لأنه وصف بأنه وعد، ولا يرتقي إلى درجة الوعد الظاهر الذي هو قتل النفس، لأنه وصف بأنه خفي، لأنه خفي، لأن الناس لا يعلمون عنه. إنسان يأتي أهله ويعزل ما لا يعلم عنه أحد، لكن الوعد الظاهر يخرج بها إلى البر ويحتلها ويدفنها، كل يعرف. وأيضا هذا وعد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس، وذاك وعد ظاهر حكمه لكثير من الناس، فهو ظاهر من جهة بروز للناس ووضوحه، وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه. أما هذا فهو خفي لأنه بين الرجل وبين زوجته، ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز العزل، لكن اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة، لأن للزوجة حقا في الولد. قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقى زوجته شبه بكر، ولكن الزوجة لا ترغب، ففي هذا الحال لا يجوز له أن يعزل، لأن الزوجة لها حق في الولد. ولهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الفسخ، لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنع. وهذا الضرر يمكن أن لا، نعم قد لا يمكن الإصلاح به، ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة، لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا على الزوج ولا على الزوجة. فإذا انتفى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور، لكن مع ذلك يقولون إنه غير مرغوب فيه، لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده من هذه الأمة، حيث قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. فهذا يدل على أن رغبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها، ولا شك أن كثرة النسل عز للأمة. وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية، لأنه بدل من أن يكون أهل البلد 100 يكونون 200، نعم 100 يكفيهم مثلا قل 100 صاع من الرز في الشهر، إذا كانوا 200 يحتاجون 200 صاع، وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر. فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم الرزق. ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق. وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح علينا الدنيا يقول إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج، وقال أنا ما عندي شيء، فقالوا تزوج يرزقك الله. نعم، فإن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. المهم تزوج، يقول لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال أحرج عليه. تعرفون الحراج؟ الحراج انه كان بالاول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب، يعطى مشلح، يعطى شيء يحرج عليه، اذا باعه له نسبه مئويه مثل 100 ريال. يقول فكثر الناس اللي يعطونني. يقول فولد لي عبد الله اكبر اولاد. يقول فرايت الامر يزداد. نعم، فولد له الولد الثاني. يقول فازداد الامر حتى ما شاء الله صرت متوفر اكثر. فالانسان اذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي تكفل بالرزق. انا لست ارزق اولادي، من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. لكن اصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزق. المهم ان ما ذهب اليه اهل التشاؤم الذين لا يعرفون الله حق المعرفه، حيث يقولون ان كثره الاولاد تؤدي الى ضائقه اقتصاديه، نقول هم يبتلون بهذا ما داموا اعتمدوا على الامور الماديه. يبتلون بهذا، من تعلق شيئا اكل اليه، ولو اعتمدوا على الله لوجدوا ان الرزق ينفتح لهم كلما كثر اولادهم. طيب، اذن نقول العزم مع قولنا بجوازه غير مرغوب فيه، لأنه يضاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الأمة، وهو تكثير النسل. وليعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولدون النساء سواء كانوا ذكورا أم إناثا. فإنه بلغنا أنهم يسيئون في التوليد، فيجذبون الولد بشدة، أحيانا تنخلع يده أو تميل رقبته أو ينال أذى، وربما يحاولون أن يضيق الخناق عليه حتى يموت. كذلك أيضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا، ونسأل الله أن يبعدهم عنا، يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة عملية علشان ايش؟ يبقى بطن المرأة مخرقا، ليس مشوها، خلوا شوها مفتوح، لكن يبقى مخرقا ما يتحمل الحمل، تحمل مرتين ثلاث، هم لو تحمل يمكن اكثر انشق بطنه. نعم، لانهم لا يجرون العملية في مكان واحد دائما، لا، هذا لا يمكن، يجرونه في اماكن متعددة، فيبقى البطن مخرق، مع العلم بأنه يمكن أن يجروا الولادة إجراء طبيعيا، لكن لا، يقولون شقق بطنها عشان ما تحمل. فالمهم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن نعلم أن النصارى واليهود أعداء لنا، مهما أبدوا من المودة فإنما هم يتزلفون إلينا لينالوا مقصودهم منه، وإلا ما الرابطة بيننا وبين النصارى؟ ما الرابطة بيننا وبين اليهود؟ دين؟ ليس بيننا وبينهم دين، بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فليس بيننا وبين النصارى أي مودة، وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك إيش؟ لمصالحهم بلا شك لا لمصلحتنا نحن. وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر عليهم، لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا في الحقيقة، كله علينا ليس لنا. على كل حال أنا أقول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند الضرورة القصوى. أما مجرد تقول والله أنا أحسست بالطلق يلا مشتون المستشفى عشان على طول بدون تعب، هذا غير صحيح. نعم إذا دعت الضرورة فحينئذ نذهب، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا بد من المشقة، لا بد من المشقة، هذا أمر واضح. كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق إلا بتعب؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك برحمته وحكمته لكان المرأة ما تطيق إطلاقا. فإذا تعذرت الولادة الطبيعية لكون الولد مثلا عكس أو ما أشبه ذلك ويعترض وصار هناك ضرورة لا بأس، أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بنسائنا إلى هذه المستشفيات. طيب من فوائد هذا الحديث أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي، وأد خفي، بل قد يكون أشد ضررا من العزل، مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل. هذه الحبوب يقول لنا الأطباء أنها مضرة جدا، مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل. ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر بسبب تناول هذه العقاقير، لأننا نعلم أن الله عز وجل ركب البدن على طبيعة معينة، فإذا أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن، دع البدن وطبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له. هناك أيضا محاولة أخرى غير هذه الحبوب، وهي ما يعرف باللولب. اللولب معروف عند النساء، يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم، ماء الرجل. هذا أيضا يشبه العزل، بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز لأنه قتل للحيوانات المنوية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعا، وإلا لقلنا إن الرجل إذا احتلم في الليل فقد قتل أنفسا خطأ، أنفسا كثيرة خطأ، لأن هذا الماء يلبس على لباسه ويذهب. فالحيوانات المنوية ليس لها حكم الحياة إطلاقا، وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة، ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء للرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات، وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل شرعي. في محاولة رابعة يفعلها بعض الناس أيضا، حكم اللولب كالعذب، اللولب كالعذب، وهو أهوى من الحبوب، أهوى من الحبوب وأخف من العزل، لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة. الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال، وكذلك المرأة نعم، لا وهو أهوى من هذا كله. في محاولة رابعة رابعا فيه محاولة وسموها ما شئت، رابعة خامسة ثالثة ثانية، حتى العدد نختلف عليه يا جماعة. على كل هذه محاولة، أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل التناسل كيسا، بحيث إذا حصل من ذلك يكون في هذا الكيس. هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر. فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه تنقص به كمال، ينقص به كمال اللذة قطعا، لأن يعني هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل، يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا، فهو ناقص. لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر، فليرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم منا بذلك. نعم.